الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في المقام الأول، وقد ذكرنا في المقام الأول أنه الإخبار عن الأوضاع الفلكية في حد ذاته ليس بمحرم ما لم يربط هذه الأوضاع الفلكية بالحوادث في الأرض، في الحوادث في العالم السفلي. فمجرد النظر إلى الحركة الكوكبية والحسابات الخاصة والإخبار عنها دون ربطها أصلا بأي حادثة من حوادث الأرض ليس بمحرم. فحتى الذي حرم التنجيم كالسيد المرتضى فرق بين هذين المطلبين، حيث إنه السيد المرتضى كما ذكرنا بالأمس تعرض إلى الجواب عن إشكال، وهو أنه قد يقال توجد ملازمة بين عدم جواز التنجيم بمعنى ربط الحوادث الأرضية بالاتصالات الكوكبية والاقترانات الخاصة، فالإخبار عن هذه الحوادث من الموت والسعادة والشقاوة والغلاء وغيرها إن كان محرمان، فكذلك أيضا عليكم السلام الإخبار عن الأوضاع الفلكية أيضا محرم. فالسيد المرتضى في مقام الجواب عن ذلك ذكر أنه لا ملازمة بينهما، وذلك لأن الإخبار عن الحوادث في العالم العلوي من حركة الكواكب ومن الظواهر الكونية كالخسوف والكسوف ووصول القمر إلى برج العقرب وما شاكل ذلك لا دليل على تحريمها في الروايات من جهة، ومن جهة أخرى الإخبار بها مبتني على مناشع عقلائية وعلى قواعد صحيحة، فإذا أخبر حال كونه معتمد على أمارات عقلائية وقواعد علمية صحيحة لا يكون الإخبار مستندا إلى غير الحجة، بل الإخبار مستند إلى الحجة، بخلافه عن الإخبار عن الغلاء والموت والسعادة والشقاوة وأنما في جنين أنما في الجنين ولد أم أنثى توأم أو ما شاكل ذلك، فإن هذه الإخبارات لا تعتمد على أمار عقلائي دل الدليل على حجيته، فيكون الإخبار بذلك داخلا في الإخبار بغير علم، فيدخل في حرمة الكذب إن كان غير مطابق للواقع، أو حرمة التجري إن كان مطابقا للواقع، بل أن الأدلة الخاصة دلت على حرمة مثل هذه الإخبارات، فلا يصح دعوى الملازمة بين الأمرين. ومن خلال هذا المطلب للسيد المرتضى يتضح بأنه لا يرى مشكلة في الإخبار عن الحوادث المرتبطة بالعالم العلوي المعتمدة على قواعد علمية صحيحة ومناشع عقلائية وأصول صحيحة، وأما الحوادث السفلية حيث أنه لم تثبت بدليل ربطها بتلك الأمور فالإخبار عنها محرمون. وقد وافق على ذلك جمع أيضا من الأعلام كالمحقق الكركي جامع المقاصد، وقد أيد كلام السيد المرتضى بما ورد في الروايات من كراهة السفر والتزويج في برج العقرب، حيث ورد عندنا في رواية عبد العظيم الحسني عن علي بن محمد، نعم، أنه قال عن فيه نخ أيضا راوي مو مباشر، فيه أيضا راوي الآن وفي ذهني يطلع الرواية: من تزوج والقمر في العقرب لم يرى الحسن، من تزوج والقمر في العقرب لم يرى الحسن. وورد في رواية أخرى: من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم يرى حسنا أبدا. إذن عندنا روايات في التزويج وروايات في السفر. روايات السفر: من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم يرى حسنا أبدا. ورواية الزواج: من تزوج والقمر في العقرب لم يرى الحسن. نعم. وورد عندنا روايات أخرى: من تزوج في محاق الشهر فليسلم لسقط الولد، فليسلم لسقط الولد. إذن عندنا روايات أناطت بعض الآثار الشرعية والمكروهات بأوضاع فلكية خاصة ككون القمر في برج العقرب. نعم. السنة اقرأ. نعم، هذه الرواية فيها محمد بن حمران محل إشكال. هذه من سافر أو تزوج، في رواية من تزوج والقمر في العقرب.
من تزوج امرأة والقمر في العقرب لم يرى
حسنا. نعم، جيد. إذن ومحل الاستشهاد أن الشارع في هذه النصوص قد أناط بعض الآثار الشرعية بكون القمر في العقرب، أي في برج العقرب، وهذا وضع خاص للقمر، فيفهم منه بالمدلول الالتزام العرفي أن الشارع يقبل النظر ويقبل الإخبار بذلك، وإلا لو لم يقبل الإخبار بذلك والنظر وعدم صحة الاعتماد عليهم فيكون جعل هذه الأحكام بمثابة اللاغو، لأنه لا طريق لمعرفتها إلا عن طريق النظر في الحسابات الخاصة. ولعل جامع المقاصد جعل ذلك مؤيدا ولم يجعله دليلا، إما لضعف أسناد هذه الأخبار من جهة، وإما بأنه غاية ما يستفاد من الروايات أن المنجم يجوز له الإخبار عن هذا المقدار كون القمر في العقرب، أي إذا أناط الشارع بعض الأحكام ببعض الأوضاع الفلكية يجوز للمنجم أن يخبر عن هذه الأوضاع الفلكية، وأما ما عداها لا دليل على ذلك. تشمله أدلة المنجم ملعون كما في الروايات وغيرها، يعني غيرها من الروايات من هالقبيل. إذن غاية ما يستفاد من هذه الروايات أن الشارع إذا أناط أثرا شرعي بوضع فلكي جاز الإخبار عن هذا الوضع الفلكي، أما الإخبار عن غيره من الأوضاع الفلكية من قال أنه جاز؟ فيجوز له أن يخبر عن الخسوف، عن الكسوف، عن كون الشمس في عمود النهار، عن سقوط القرص وغيرها من الآثار الشرعية، أما ما عدا ذلك فيشمله الأدلة بناء لو سلمنا بعموم الأدلة. إذن هذا الدليل في حد ذاته لا يصل للدلالة، إنما يمكن أن يكون مؤيدا لما ذكره سيد المرتضى، فلا يصح الاستدلال بروايه الروايات لإثبات مطلق قضية كلية يجوز الإخبار عن الأوضاع الفلكية مطلقا. ولعله لهذا جعله مؤيد ولم يجعله دليلا على المطلب. قال الشيخ، قال ولي ما حاصله إن الكسوفات واقتران الكواكب، يعني اقتراب، اقتراب اقتران في اصطلاحاتهم بمعنى شنو؟ الانفصال، يعني مو كوكب الكوكب شنو يصيرون، لا اقتران يعني اقتراب مو التلاصق، بل اقتران الكواكب يعني اقترابها، وانفصاله يعني الابتعاد، الانفصال بمعنى الابتعاد، هذه حركات للكواكب من باب الحساب وسير الكواكب، وله أصول صحيحة وقواعد سديدة، وليس كذلك ما يدعونه من تأثير الكواكب في الخير ربط بل هذه الأوضاع الفلكية ربطها بل الحوادث السفلية، تأثير الكواكب في الخير. شوفوا محل إشكال التأثير كما سيأتي بعدين، محل إشكال السيد المرتضى في التنجيم دعوى المؤثرية، وأما كما سيأتي في المقام، أما لو ما دعوى المؤثرية ما عنده مشكلة، المشكلة دعوى أن هذه الحركات الفلكية هي المؤثرة في كون الجنين ذكرا أو أنثى أو الموت أو الحياة أو السعادة أو الشقاوة، فجعلوا التأثير هذا محل الإشكال. قال من تأثير الكواكب من الخير والشر والنفع، يقولون الشار، يقولون هم عندهم الشار لزحل، زحل مصدر الشر وجي حركاته منها الشرور، بخلاف الخير فهي للزهرة، الزهرة هي مصدر الخير وحركاتها تجيب الخير. واضح؟ فإذا أنت عندك متى سميها زحل، سمها زهرة أو زهرة، فإنها مصدر، أما سميها زحل واحد زي بنت زحل قال شو قاعد سميها زحل، زحل مصدر والشر. والنفع والضر، ولو لم يكن الفرق بين الأمرين، يقول المسيح المرتضى لو لم يكن الفرق بين الأمرين إلا الإصابة الدائمة المتصلة، يقول في الإخبار عن الأوضاع الفلكية في الخسوف والكسوف هذه عادة إصابات دائمة لأنها مبنية على أصول صحيحة، ولو لم يكن الفرق بين ما هو الأمرين، ما هو الأمرين، نعم مسألة الإخبار في الأوضاع العلوية والأحكام. قال ولو لم يكن الفرق بين الأمرين إلا الإصابة الدائمة المتصلة، يعني الدائمة يعني مستمرة في الكسوفات وما يجري مجراها، الخسوف دخول القمر في البرج مثلا، الآن الشمس زوال الشمس، فلا يكاد يبين بل فيها الخطأ، وأن الخطأ الدائم المعهود إنما هو في الأحكام، ربطها بل بالأمور الدنيوية من السعادة والشقاء، حتى أن الصواب فيها عزيز، وما يتفق فيها من الإصابة. يقول قد يتفق من المخمن أكثر من، يقول لو واحد يخمن درجة إصابة الواقع للمخمن أكثر من درجة إصابة الواقع من الاعتمار على هذه الحسابات الباطلة العاطلة. شوف العبارة، ولو لم يكن الفرق، ما فيها جواب، ما لها جواب. ولو لم يكن الفرق بين الأمرين إلا الإصابة الدائمة وما يجري مجراها فلا يكاد يبين في زوال الجواب لكفى. هذه قال، حط بين قنين لكفى قبل انتهى. لو لم يكن الفرق بين إلا هذا الذي كان لكفى جواب. لو لم يكن حذف الخبر لوضوحه للعلم به، واضح شيخنا؟ شيخنا أبو علي حذف الخبر لوضوحه، لو لم يكن لكفى. نعم، لا ماكو، انتهى المحكي من كلام السيد. وقد أشار إلى جواز ذلك في جامع المقاصد مؤيدا، جعل مؤيد. قلنا ليش تنزل من الدليلية إلى المؤيدية؟ ذكرنا نكتتين، نكتة ضعف سند الروايات، والنكتة الأخرى أن هذه الروايات لا يمكن استفادة كبرى كلية منها، بما ورد من كراهة السفر والتزويج في برج العقرب. يقول الشيخ الأعظم، ما في شيء حد الآن مطالب، لما انت للروايات هذه مطالب سهلة. يقول الشيخ الأعظم ما ذكره السيد المرتضى كله صحيح، لكن دعوى قوله بلي ولو لم يكن الفرق إلا الإصابة الدائمة، دع الإصابة الدائمة، هذه دعوة كبيرة. يقول صحيح مبني على قواعد، ولكن الإخبارات التي تتعلق بالعالم العلوي ليست دائما هي أيضا مصيبة، مصيبة يعتمدون على أمارات عقلائية، صحيح قد تصيب وقد تخطأ، ولهذا قد يحصل الخطأ، قد يحصل الاختلاف بينهم وإن كانت نسبة الخطأ ضعيفة. وأما في علمنا الحديث كل ما يزداد العلم يتطور، نسبة تضعف 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 نسبة يزيدنا خطف الخسوفي والكسوف، صارت هذا أشبه بالأمور الأبجديات، واحد زاوية واحد يساوي اثنين. قال لكن ما ذكره السيد المرتضى من الإصابة الدائمة في الإخبار عن الأوضاع محل نظر، لأن خطأهم في الحساب في غاية الكثرة، هذا محل بحث عندهم صغروي، هل هكذا غاية الكثرة؟ ومن هم الذي يقصدهم الشيخ الأعظم؟ مع أنه الإخبارات عن الأوضاع الفلكية فيما يتعلق بالخسوف والكسوف وبعض الأمور الفلكية، نعم في بعض الأمور ليس شغلتهم، بعض الأمور بل قد يخطئون فيها، في بعض الأمور الفلكية الفلك عندهم أقسام تتعلق بالشمس، أقسام تتعلق بالقمر، ما يتعلق بالشمس نسبة الخطأ فيه عندهم جدا جدا تقريبا صفر أو درجة قريبة صفر من علق بالشمس. أما ما يتعلق بالخمار في هناك أخطاء، لأنها مبني على أمور وزوايا، مثل الآن وقت ظهور وقت صلاة الصبح مرتبط بمسألة القمر وبعض الظواهر الفلكية، هذه قد تحصل فيها الخطأ، ولهذا توجد لعله 7 أو 8 نظريات في تحديد حصول الفجر الصادق، واضح. فبعض الظواهر نعم قد يحصل فيها، أما الأمور المرتبطة بالشمس كزوال الشمس كسقوط القرص، نعم هذه أمور نسبة الخطأ فيها قريبة إلى الصفر، واضح. فهناك بعض الأمور الفلكية دقيقة جدا، ونعم هناك بعض الأمور قد يخطئون في الحسابات، ولعل منظور السيد المرتضى أنه قواعد صحيحة فيما يتعلق بباب الحساب فيما يتعلق بهذه الأمور، لعمو كل الظواهر التي يخبرون عنها، لأن خطأهم في الحساب في غاية الكثرة، ولذلك لا يجوز الاعتماد في ذلك على عدولهم. ليش ما يجوز على عدولهم؟ لأن هذه مسألة حدسية وليست مسألة حسية. لو كان المسألة مسألة حسية فيجوز الاعتماد على البينة في المسائل
حسية، ولكن هذه مبنية على نظريات وحسابات، فهذه مسألة حدسية، والمسائل الحدسية إذا تبين خطأ النظريات وخطأ الحسابات فلا يجوز الاعتماد، بلا فرق أن يكون عدلا أو فاسقا، فإن العدل والفاسق إنما يفصل في الإخبارات الحسية لا في الإخبارات الحدسية، وهذه الشيخ العظم يجعلها من الأمور الحسابية والنظريات المرتبطة بالعامل، بل مرتبطة بالعامل الحدسي، ولذلك لا يجوز الاعتماد في ذلك على عدولهم فضلا عن ليش؟ مع أن خبر العادل حجة قال لأن حسابهم مبتنية على أمور نظرية، يعني مو إخبارات حسية حتى يجوز التعويل فيها على خبر العادل، مبتنية على نظريات أخرى إلا فيما هو كالبديهي، يعني أمور واضحة نسبة الخطأ فيها نعم غير معتنى به عند العقلاء، مثل إخبارهم بكون القمر في هذا اليوم في برج العقرب وانتقال الشمس من برج إلى برج، الإخبار عن الخسوف والكسوف، وإن كان يقع الاختلاف بينهم فيما يرجع إلى تفاوت يسير، مثل بقاء القمر، متى زمان انجلاء القمر ونهاية الخسوف، قد يحصل هناك اختلاف، خصوصا ما يتعلق بالقمر، قد يحصل هناك اختلافات بسيطة ويسيرة. خب، ويمكن الاعتماد في مثل ذلك على شهادة عدل، ليش؟ لأنه أشبه بالحس، لأن هذه حسيات أو أشبه بالحس، قريبة من الحس، فيصح الاعتماد فيها على شهادة العدلين، لا يصح الاعتماد على عدل واحد. ليش شيخ مرتضى؟
لأن في باب الشهادة
يعتبر عدلين، شهادة هذه شهادة تعتبر لو إخبار عن موضوعات،
إذا احتاج الحاكم
أمارا معتبرا. نعم، قال ويمكن الاعتماد في مثل ذلك على شهادة عدلين منهم إذا احتاج الحاكم لتعيين أجل دين أو نحوه، الاعتماد عليه في مسألة الإخبارات، إخبارات الحسية، لأنه في الإخبارات الحسية الشيخ الأعظم مبنى هو موسى، هذا مبنى أن خبر الثقة محدد في الموضوعات، مبنى الشيخ الأعظم أن خبر الثقة ليس حجة في الموضوعات، بل أن الموضوعات حجيتها منوطة بالبينة، وهذا رأي المشهور، حتى رأي السيد السيستاني لا يرى حجية خبر الثقة في الموضوعات. نعم، في الإخبارات الحدسية هذا من باب قول الخبير، وقول الخبير الواحد حجة وإن كان فاسقا، ففرق بين قول الخبير أي في الأمور الحسية وبين الإخبارات الحسية، ففي الإخبارات الحسية لا بد من بينة، وأما في الإخبارات الحسية هذا من باب الخبروية، وقول الخبير حجة وإن كان واحدا وإن كان فاسقا.
بينة اثنين
شهادة في الموضوعات. وأما بل عدم حجية خبر الثقة في الموضوعات رأي المشهور، خلافا للسيد الخوئي والشيخ التبريزي والشهيد الصادق يرون حجية خبر الثقة في الموضوعات. واضح شيخنا؟
المفروض يفصل مصنف، يقول إذا كانت مسألة واضحة
هذا
لا يكون أهل خبرة منهم،
لا إذا كانت مسألة واضحة حسية تصير، يقول ملحقة بالحس، إذا المسألة تكون واضحة جدا فهي أشبه بالحسيات يسميها، يقول كافي هذا، يقول هذه أشبه بالحسيات، إذا كانت المسألة واضحة كالبديهية فيكون هذا إخباره ما عمل اجتهاده في الحقيقة، هذا في الحقيقة نظرية منتهم منها واضحة، مثل واحد كأنه يعلمون أن زوايا المثلث 180 درجة وجاء أخباركم ترى هالمثلث زوايا 180 درجة، هو أعمل اجتهاده؟ أعمل حدسه؟ لا، فهنا هذا أشبه بالحسيات، فهذا ملحق بالحس فيعتمد فيه على البينة. هذا تمام الكلام في المقام الأول. المقام الثاني، الغرض من هذا المقام الثاني بيان بلي ما يخرج عن محل البحث، هذا في المقام الأول أي أخرجنا عن محل الحرمة
أخرجنا عن موضوع الحرمة الإخبار عن الأوضاع الفلكية. المقام الثاني أيضا يريد الشيخ أن يخرج حصة أخرى من الحرمة. الشيخ الأعظم في هذا المقام الثاني يقول: يجوز الإخبار بحدوث الأحكام عند حصول الاتصالات الفلكية دون أن يسند التأثير لهذه الاتصالات الفلكية، فيجوز للشخص أن يخبر بهبوب الرياح وهطول المطار وحصول الرعد والبرق عند حصول بعض الاتصالات والحركات الكوكبية، بحيث لا يعتقد المخبر الربط بينهما أصلا وتأثير تلك في هذه الحوادث، بل يخبر أنه عند حصول هذا الوضع الفلاني هذه الحركة الفلكية الفلانية يتحقق هطول المطر من باب المقارنة بين الحادثين، التفتي شيخنا، أو من باب العلامية أن هذه الظواهر علامة على حصول هذه الحوادث السفلية، دون أن يربط بيقول بالسببية بينهما. وأما الحادث فإنه يحصل بأسبابه التي لا تتنافى مع الاعتقاد الديني، لا أن هذه الحركات الفلكية هي المؤثرة في هذه الحوادث، لا على نحو الشرك مع الله ولا على نحو الاستقلالية، بل أنه المولى سبحانه وتعالى خلق هذا العالم وهو نظام الأسباب والمسببات، وأنا أخبر أنه عند حصول هذه الظاهرة الفلكية سيقترن معها حصول الرياح، سيقترن معها هطول المطار، وأن الله هو أناط إلى سببية فهي سببية بيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي أوجد في هذا سببية لحصول ذاك ولو على نحو الشرط المعين، هذا ما في إشكال. إذن الشيخ الأعظم في هذا المطلب يريد أن يقول: لا يمانع من الإخبار عن حوادث سفلية مقترنة ومقارنة ببعض الحوادث المرتبطة بالعالم العلوي، دون أن ينسب التأثير على نحو الشركة مع الله أو على نحو الاستقلالية إلى هذه الحركات الفلكية. فهل هذا فيه إشكال؟ لا يوجد إشكال في ذلك. والأدلة التي سنذكرها والتي ذكروها على حرمة التنجيم، إما أنها من أول الأمر لا تشمل هذا المورد أصلا، من أول الأمر لا تشمل كما سيأتي، أو أنها لو شملت بإطلاقها فإن هناك قرائن توجب صرف الإطلاق عن هذه الحصة من الإخبارات التي لا يوجد فيها نسبة التأثير. ولهذا التنجيم المحرم كما ذكرناه بالأمس هو الإخبار عن الحوادث السفلية مسندا الحكم إلى الاتصالات، لا بد أن يسند بحيث تكون هذه أحكام النجوم، هذا حكمها، ونسبة الحكم للموضوع نسبة المعلول للعلة. ولهذا ذكر في جامع المقاصد أحكام النجوم، وإنما يكون هذا من باب أحكام إلى النجم إذا كان النجم هو المؤثر في حصول هذا الحكم، هذا هو المحرم. وأما إذا لم يكن هناك إسناد هذه الآثار في مستوى التأثير وما منه الأثر إلى النجوم فهذا خارج عن موضوع الحرمة. إذن الشيخ الأعظم يريد أن يخرج هذه الحصة من إذن ما هو محل البحث ويدعى حرمته؟ الإخبار عن الحوادث السفلية مستندا تأثيرها إلى الأوضاع الفلكية بنحو يتنافى مع الاعتقاد. كيف يتنافى؟ إما الشرك مع الله، إما الاستقلالية، إما أنها بل الله سبحانه وتعالى ليست بيده بعد، بعدما أوجدها ليست بيده أيضا، بل رفعها والتأثير فيها. بعضهم يقول الله سبحانه وتعالى رفع يده عن هذه الأمور خلاص، وأن هذه تفويض، يقولون بالتفويض، هذه عقائد باطلة. وأما إذا جعلها من باب الشرط المعيد، وأن نظام العالم نظام الأسباب والمسببات، وأن التسبيب بيد الله، فهذا خارج عن دائرة التحريم. قال الثاني، هذا غرضه من الأمر الثاني. المهم هو مراجع، لا دخلنا في الأمر الثالث، نلاحظ الروايات والنصوص في المسألة. قال ولا ما أحد قال بالحرمة، لم يذهب الفقهاء إلى حرمة الإخبار عن حوادث دنيوية مقارنة لبعض الضوائر الفلكية. إذا حصل الرعد والبرق علامة على سقوط المطر، الإخبار بذلك ليس بحرام، إنما الحرام هو الإخبار على نحو إسناد التأثير إلى هذه الأمور. قال يجوز الإخبار بحدوث الأحكام، هبوب الريح، البرودة، المطر، بل مجيء بعض الفصول، سقوط الورق، عندها مقارنة، شيخنا مو سببية، عند العندي يعني المقارنة، عند الاتصالات والحركات المذكورة بأن يحكم بوجود كذا في المستقبل، سيسقط المطر غدا، سيتهب الريح، بكرة بيصير برودة، نعم بوجود كذا في المستقبل عند الوضع المعين من القرب والبعد والمقابلة والاقتران بين الكوكبين. خب الآن جملة معترضة، قال يجوز الإخبار، نعم خب، إما الإخبار إذا كان على وجه الظن، واضح، المستند إلى تجربة بل محصلة أو منقولة. ما هو قصده إذا كان على وجه، يقول هذا الإخبار الجائز تارة يكون إخبارا على وجه الظن، وتارة يكون إخبارا على وجه القطع. الإخبار على وجه الظن إذا استند إلى منشأ عقلائي من باب الأمارة العقلائية، كما لو كان مستندا إلى بعض التجارب التي هو حصلها يا شيخنا، أو أنه تجارب منقولة من أهل الخبرة أنه يوجد هناك عند حصول الحادثة الكذائية الفلكية يبرد الوقت، إما هي تجربة محصلة من باب الاستقراء، وهذا ظن، لكنه ظن عقلائي، أمر عقلائي، والشرع ما ردع عن هذه الأمور، أو أنه يخبر اعتمادا على تجربة هو ما حصلها، نقلها لها أهل الخبرة فيخبر بذلك، فيجوز الإخبار حينئذ إذا كان الإخبار مستندا إلى الأمارية، دون أن يعتقد الربط بينهما أصلا، وإنما التي تقع هذه الواقعة بإرادة الله سبحانه وتعالى، فإن الله بيده كل شيء وفي هذا الوجود. ما معنى الإخبار إذا كان على وجه الظن؟ نفس سؤال أمس، هل قصده يقول بل أظن بأنه ستحصل الواقعة، أو لا، أو يخبر على نحو الجاز معتمدا على الظن؟ ما معنى إذا كان على وجه الظن؟ يقول أظن بكذا، أو أنه لا يخبر اعتمادا على الأمارة. تفتي للسؤال، فما معنى الإخبار على وجه الظن؟ من قوله بل الظاهر جواز الإخبار على وجه القاط، قالوا بقرينة المقابلة، الظاهر من قوله إذا كان على وجه الظن في قبال الإخبار على وجه القاط، يعني يقول أظن بكذا، وليس منظور الشيخ الأعظم في هذه قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي، يعني يخبر على نحو القاطع اعتمادا على الأمارة مو في مقام البيان من هذه الجهة. بحكم المقابلة يخبر على وجه القاطع، هنا يخبر على وجه الظن، الظاهر أن مراده أظن بحصول كذا، لأن هنا قال إخبار على وجه القاطع، فيقول يجوز له أن يخبر على وجه القاطع إذا استند إلى تجربة قطعية، ويجوز له الإخبار على وجه الظن إذا استند إلى أمارة عقلائية، لا أنه يخبر على وجه القطع إذا استند إلى أمارة عقلائية. نحن بعدين عندنا بحث، هذا مو الشيخ العظم، لو اعتمد على أمارة عقلائية هل يصح له أن يخبر على وجه القطع أو لا؟ هذا مبني على قيام الأمارة مقام القطع موضوعي، فإنه لا يجوز الإخبار بدون علم. أخذ في موضوع جواز الإخبار أن يكون الإخبار بعلم، وهذا الآن اعتمد على أمارة وأمارة مو علم، فهل الأمارة تقوم مقام العلم في جواز الإخبار أو لا؟ كما درسنا في الأصول، هل التفتي شيخنا ياي شيخ مرتضى ياي، إذن الإخبار على وجه الظن بلا إشكال جائز، لا احنا نفذ أن هل يجوز الإخبار على وجه الجائز؟ يقول تتحقق الظاهرة سيسقط المطار، هو معتمد على أمارة، هذا مبني على ما ذكرناه، ما بحثتموه، ما درستموه في علم الأصول، أنه أخذ في جواز الإخبار أن يكون الإخبار بعلم، فالعلم أخذ في موضوع جواز الإخبار، هل الأمارة تقوم مقام العلم؟ هل تقوم مقام القطع أو لا؟ إن قلنا الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي جاز الإخبار، الشيخ الأعظم في الرسائل يرى أن الأمارة تقوم مقام القطع الموضوعي، فيجوز الإخبار أيضا على وجه القطع إذا اعتمد على أمارة شرعية أم ضاح الشارع، ظني أم ضاح الشارع. لا يشمل ربط، يعني إشكاله في الربط، الربط يعني التأثير. لا لا لا، الربط مو ربط، الشرط المعلن مو ربط، الربط ما كان فيه تأثير، إما تأثير على نحو العلية يعني نحو الشركة، أو على نحو شنو، أو على نحو الاستقلال، ولهذا سيأتي إن شاء الله في بعدين قال تأثير بالاستقلال أو بالمدخلية، المدخلية يعني الشركة، أما مجرد المعين ما في إشكال، حتى هو ما يقال أصلا هذا عنوان الربط لا يصلح عليه عندهم، عنوان الرابط إنما يطلق على موارد حيثية التأثير، والتأثير إما أن يكون على نحو الاستقلال أو على نحو الشركة. أيه كلامه مستند الأمارة؟ عبارة الشيخ لو إحنا كلامنا نعم، الشيخ لا، الشيخ الأول قال الأول إذا يخبر إذا اعتمد على أمارة يخبر على وجه الظن، إذا اعتمد على تجربة قطعية يخبر على وجه القطع، هي الشيخ الأعظم في عبارته في الكتاب، قال إذا كان على وجه الظن المستند إلى تجربة محصلة أو منقولة من وقوع تلك الحادثة بإرادة الله، هذا الآن اعتماد على أمارة ظنية يخبر على وجه الظن، بل الظاهر حينئذ جواز الإخبار، جواز بل الإخبار على وجه القطع إذا استند إلى تجربة قطعية. إحنا سألنا سؤال، قلنا لو استند إلى تجربة ظنية هل له أن يسنده على وجه القطع أو لا؟ شيخنا إذا اعتمد على أمارة ظنية هل له أنه يسنده إلى وجه القطع؟ قلنا نعم، لأن الشيخ الأعظم يرى أن الأمارة تقوم مقام القطع موضوعي، لكن في الكتاب ما ذكره في الكتاب. ظنية ديكتر في قراءة التجربة القطعية أمارة، لكنه الإخبار على وجه الظن. قال إذا كان على وجه الظن، إخبار على وجه الظن، المستند إلى أمارة، فالمستند إلى أمارة لابد أن يخبر على وجه الظن. وبعدين قال بل الظاهر جواز الإخبار على وجه القطع إذا استند إلى تجربة قطعية. يا شيخنا، فهو في عبارة ما يقول أنه إذا استند إلى أمارة يخبر على جهة قطعية. قال إذ لا حرج، رجع للعبارة يا إن شاء الله واضح شيخنا روشن شود. قال إذ لا حرج، لا حرج خب واضح، لا حرج ما جعل عليكم في الدين من حرج. إذ لا حرج على من حكم قطعا بالمطر في هذه الليلة، فلي يقول أنا اليوم بيسقط المطر اعتمادا على تجربة قطعية، نظرا إلى ما جربه من نزول كلب، صارت مقارنة بين نزول الكلب وبين سقوط المطر، تعددت تعددت حتى صار هذا إلى مرحلة القاط من كثرة كثرة التجربة. قال نظرا إلى ما جربه من نزول كلبه من السطح إلى داخل البيت مثلا، كما حكي أنه اتفق ذلك لمروج هذا العلم بل محيه نصير الملة والدين، حيث نزل في بعض أسفاره على طحان له طاحونة خارج البلد، فلما دخل منزله صعد السطح لحرارة الهواء. من دخل منزله؟ يعني نصير الملة، ونصير الملة راح إلى هذا الطحان، نزل في بيتهم ركب فوق السطح. ليش؟ لأن الجو حار، فنصير الدين والملة نزل ركب إلى فوق السطح لكي ينام. صاحب البيت الطاحونة اللي عنده طاحونة قال انزل تحت بيطيح مطر اليوم، قال شاف صير الدين فارف في هالأمور، في الأمور أوضاع الفلكية، قال ماكو مطر اليوم، شنو مطر؟ ما صدق. قال شوف عبارة، حيث نزل، نعم نصير الدين، في بعض أسفاره على طحان له طاحونة خارج البلد، فلما دخل منزله دخل، نعم بلي نصير الدين منزل هذا الطحان، صعد السطح لحرارة الهواء، فقال له صاحب المنزل انزل ونم في البيت تحفظا من المطر، فنظر المحقق إلى الأوضاع الفلكية فلم يرى شيئا فيما هو مظنته للتأثير في المطار، يسقط مطار، فقال صاحب المنزل إن لي كلبا ينزل في كل ليلة يحس المطر فيها إلى البيت، فلم يقبل منه المحقق ذلك. صدق الكلب شنو؟ صدق الكلب شنو؟ وبات فوق الساط، فجاءه المطر في الليل، وتعجب المحقق. المهم هي قصاص، ما هي قصاص، من نتيجة إذا استند إلى تجربة قطعية جاز الإخبار على شكل قطعي. عجل ماذا تفعل في الروايات من صدق منجما؟ قال ثم إنما سيجيء من عدم، هل سيأتي بحثه من عدم جواد تصديق المنجم يراد به غير هذا، مو مراد إلى أنه يخبر عن حادثة سفلية لوجود مقارنة أو علامية أو إعداد دون تأثير، دون أن يدعي التأثير وليقول هذا لإرادة الله، وهذا محرام. سيجيء أن عدم جواز تصديق المنجم يراد به غير هذا، أو لا، أو له إطلاق ولكن ينصرف. وش الفرق ينصرف؟ ما معنى ينصرف؟ يعني له إطلاق في حد ذاته، ولكن لوجود مناسبات حكم وموضوع قرائن ارتكازية وغيرها يوجد هناك انصراف لهذا الإطلاق عن هذه الحصة. قال أو ينصرف إلى غيره لما عرفت من معنى التنجيم. ما هو التنجيم الحرام عند الأصحاب؟ ما هو التنجيم الحرام عند الأصحاب؟ لما عرفت من معنى التنجيم، ماذا الذي عرفنا مع التنجيم؟ أحكام النجوم، يعني ظاهر أنه إسناد التأثير للنجوم. الإخبار عن أحكام النجوم. واضح إن شاء الله معنى التنجيم أنه في أحكام النجوم، وإنما يقال أحكام النجوم أن النجوم هي فهذا حكمها هي المؤثرات. المهم هو هذا البحث هو المقام الثالث، هذا البحث المهم، البحث الأدلة. يوجد هنا خمس حيثيات يا سيدنا لا بد من التمييز بينها، وقد حصل فيها الخلط والتداخل. وإذا جاءتنا رواية لا بد أن ندقق في أنها تشير إلى أي حيث من هذه الحيثيات الخمس. هنا عناوين خمسة حصل التداخل فيها لا بد من فرزها. العنوان الأول استخراج الأحكام عن طريق النظر والحساب. ينظر إلى الأوضاع الفلكية، عندهم حسابات وقواعد ومعادلات، ويستخرج أحكام. نفس استخراج الأحكام عن طريق النظر والحساب للأوضاع الفلكية، هذا عنوان أول استخراج الأحكام. العنوان الثاني الاعتقاد الجازم بهذه الأحكام، التصديق بها، الاعتقاد الجازم، سواء كان هذا المعتقد هو نفس المستخرج للأحكام أو غيره. فقد يكون مستخرج للأحكام لكن لا يعتقد، وقد يكون واحد معتقد بالأحكام ولكن ليس مستخرج. يسمع فلان المنجم ويعتقد. هذا المطلب الثاني الاعتقاد الجازم. الثالث الإخبار عن هذه الأحكام، هو نظر وطلع أحكام وسوى الزوايا وحسب المعادلات ورتبها، وبعد ما اكتفى بها أخبر عنها. فهذا الإخبار سواء كان هو الناظر والحاسب أو لا، سواء هو المعتقد أو لا، نفس الإخبار عن هذه القضايا، إخبار عن الحوادث، سواء هو منجم أو منجم، قال هو أصلا ما لي أصلا باع في التنجيم والنظر، إنما أبوه يخبره وهو يخبر عن أبيه، فهذا يخبر فيتحقق عنوان الإخبار. شفتين شيخنا؟ فالنسبة ما هي بين العناوين؟ دائما عموم خصوص عنوان. الثالث الرابع إسناد التأثير إلى الأوضاع الفلكية. يسند التأثير، مو بس يخبر سيسقط المطر، لا يسند التأثير. المؤثر في هذه السقوط هو الزحل والزهرة. نعم. الخامس تعلم العلم. دير بالك تعلم النجوم، تعلم النجوم، تعلم هذه العلم الذي عن طريقه يستخرجون هذه الأحكام. فهنا عناوين خمسة يا شيخنا لا بد من التمييز بينهما. لماذا يتحقق الميز؟ سيقاب الفاصل، لأن قرب درس الفلسفة، يتحقق الميز بالفاصل، ويتحقق الميز بالتقوى، أقربكم عند الله أتقاكم، التمايز بين الناس بالقرب إلى الله. وأيضا يحصل الميز بالعلم، الناس يتمايزون في درجات الإيمان بمقدار علمهم ومعرفتهم، ولهذا صار بني سلمان في المرتبة العالية كما ورد في بعض الروايات، لأنه وصل إلى درجة عالية من المعرفة والإعلام. والاعتقاد، وأن الإيمان منازل والمنازل بقدر معرفتهم، واعرفوا الناس بقدر عقولهم ومعرفتهم. في ميز آخر، فيه الميز يتحقق بالعلم بالتقوى وبالفصول. شايف الفصول هذا في باب المنطق. نعم. المطلب المقام الثالث، قلنا إذا خمس حيثيات. ومحل البحث الذي عرضه المصنف أول ما دخلنا هو الإخبار، الإخبار عن هذه الأحكام كما بينا في أول التعريف. وأما لما دخل المقام الثالث قال الإخبار عن الحادثات والحكم بها مستندا إلى تأثير الاتصالات. الإخبار غير الحكم يا شيخنا، الحكم هو استخراج الأحكام بأن يقول هذا بلي فلان يحكم بأن هذا ذكر، بغض النظر عن يخبر. الإخبار حيثية زائدة بعد الحكم، فعندنا حكم وعندنا الإخبار عن الحكم. هذه العبارة الإخبار والحكم بها ظاهره أنه يريد من الحكم يعني الإخبار الذي يحصل في طول الحكم، يعني يحكم بشيء ويخبر عن هذا الحكم، ليس مراده الحكم والإخبار. وقلنا احنا لابد أن نفرق بين الحكم والإخبار، تارة يحكم ولا يخبر وتارة يخبر. والظاهر أن محل البحث عنده هو الإخبار، الإخبار عن الحادثات والحكم، الحكم يعني في إطار الإبراز والإخبار إذا أخبر به، مستندا إلى تأثير الاتصالات المذكورة، إما بالاستقلال، إما أن هذه الاتصالات هي المؤثر المستقل والله سبحانه وتعالى لا مدخلية له في التأثير، أو بالمدخلية يعني المدخلية هو الشركة وأنه هي شركاء مع الله، أن الله بلي سبحانه وتعالى جزء العلة وهي جزء الاستقلال، المدخلية في قبال الاستقلال يعني جزء التأثير. وهو المصطلح عليه في كلمات الفقهاء في تحديد موضوع الحرمة بالتنجيم. إذن ما معنى التنجيم سيدنا في عند الفقهاء عندما حكموا بالحرمة؟ هو الإخبار والحكم مستندا إلى بل هذه الاتصالات على نحو الاستقلال أو المد المدخلية. ما هو الدليل على حرمة التنجيم بهذا المعنى؟ فنقول الكلام فعلا يقع في النصوص يا شيخنا، وقد تعرض في الوسائل، التفتوا شيخنا، تعرض في الوسائل إلى روايات التنجيم في بابين وفي موردين في مكانين. وين بحث صاحب الوسائل روايات التنجيم؟ لابد أن تعرف مضان الروايات في مكانين. المكان الأول في كتاب التجارة عند تعداد ما يحرم التكسب به في الجزء 17 صفحة 141، جزء 17 صفحة 141، باب 24 من أبواب ما يكتسب به. المورد الثاني في كتاب الحج، وش دخل في الحج شيخ مرتضى هذا البحث؟ نعم، في كتاب الحج الباب 14 من أبواب آداب السفر، الجزء 11 صفحة 370، باب 14 من أبواب نعم آداب السفر، تعرض إلى هذه الروايات في هذين الموردين. الرواية الأولى، ما ورد في لعن المنجم. احنا نقدم الرواية مصنف اول شيء قدم مرسلة المحقق بعدين ذكر رواية نصر. احنا نعكس نقدم اولا البحث في رواية نصر بن قابوس كما لنكتة سنبينها ثم نتعرض الى المرسلة. الرواية الاولى ما ورد في لعن المنجم وهو ما ورد. نعم ما ورد في رواية نصر بن قابوس. كان يعني واحد عماني في الدورة الأولى وفي قابوس ما كان في ألفاظ عمانية. من دخلنا في التنجيم طلعت الرواة العمانيين طلعوا قابوس. نعم طول الكتاب ما مسوا أنا واحد عماني راوي. من دخلنا باب التنجيم ظهر أسماء أهل عمان منسوب لهم مساكين أهل عمان نسبة ينسب لهم أنهم السحر والتنجيم مساكين وهم منهم براء. الآن نقرأ عن ترجمة الشيخ سيدي نبين لك الترجمة. الرواية الأولى نصر بن قابوس المنجم ملعون والكاهن ملعون والساحر ملعون. كل العين شنو يابه والساحر ملعون. وهذه الرواية قيل أنها أحسن رواية دالة على المطلق لأنها مطلقة دلت على أن كل من انطبق عليه عنوان المنجم فهو ملعون وظاهر اللعن الحرمة. ولا معنى للعن المنجم إلا حرمة ما يمارسه المنجم كحرمة ما يمارسه الكاهن والساحر. واضح سيدنا ليش يقول منجم حق ملعون مو قطرخه. نكتته أن ما يمارسه المنجم إلا هو التنجيم ما يمارسه المنجم حرام شرعا. ولكن يوجد عندنا في هذه الرواية مشكلة دلالية وهي أنه لم تحدد منشأ اللعن. فهل منشأ اللعن حيثية استخراج الأحكام عن طريق النظر للحسابات والأوضاع الفلكية أو حيثية الإخبار عنها أو حيثية الاعتقاد بها أو حيثية إسناد التأثير للأوضاع الفلكية أو حيثية تعلم علم التنجيم؟ فلم تذكر ما هي حيثية اللعن. وقد ذكرنا خمس حيثيات أول ما دخلنا البحث. فما هو المنشأ للعن المنجم؟ ذهب جمع أن الظاهر عرفا من إسناد اللعن إلى المنجم هو الإسناد اللعن إليه من حيثية عمله وهو التنجيم. والتنجيم هو الحساب هو الأحكام المبنية على الأوضاع الفلكية بغض النظر عن الإخبار بها أو لم يخبر. ألا يقال للمنجم أنه منجم حتى لو لم يخبر؟ ها سيدنا ما هو المقوم لصدق عنوان التنجيم؟ هو استخراج الأحكام عن طريق النظر إلى الأوضاع الفلكية. من يستخرج هذا منجم أخبر أو لم يخبر. فهل يتوقف صدق عنوان المنجم على الإخبار؟ الإخبار حيثية زائدة. فعندما يقال الكاهن ملعون الساحر ملعون أي أن عمله ما يقوم به من السحر حرام بغض النظر عن إخبارات. التنجيم غير الإخبار. التنجيم هو عبارة عرفا عن عمل التنجيم. عمل التنجيم عبارة عن بلي أحكام يصدر أحكام استنادا إلى شنو؟ إلى أوضاع فلكية. فحينئذ قد يقال الظاهر عرفا من عنوان لعن التنجيم منجم استخراج الأحكام، ومقتضى إطلاق الرواية أن متى ما استخرج الأحكام اعتمادا على الأوضاع الفلكية فيشمله اللعن والحرمة. أخبر بها أم لا؟ اعتقد جازما بها أو لا؟ أسند التأثير لها أو لا؟ وهذا مقتضى إطلاق الحرمة حتى وإن لم يعتقد التأثير. فلو خلينا نحن والرواية كما قد يقال أن استخراج الأحكام مبغوض، إيش يقول؟ لا تستخرج الأحكام عن طريق الحسابات والأوضاع، ما أقبل تستخرج أحكام، ما يجوز. نظير أنك تستخرج أحكام النسب عن طريق القيافة، أنا ما أقبل، بحث نادى بالقيافة أخبرت، ما نفس النظر إلى القيافة واستخراج أحكام، أنا ما أقبل، عندي إشارة. ولو أن نريد أن يرجع يصير باب الحرام. ولهذا ذهب جمع أن مقتضى إطلاق الرواية أن نفس ما يقوم به المنجم حرام حتى وإن لم يعتقد التأثير، حتى وإن لم يعتقد وإن لم ينسب التأثير، حتى لو ما اعتقاد جازم تنجيم حرام. نقطة على سطر. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.